على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث الذي كان يشترط في الإحرام، أعني لبس الثوبين، ذكرنا أنه يشتمل على نقاط ثلاث، وكلامنا كان في أي نقطة؟ في النقطة الأولى، أعني هل يجب لبس الثوبين أو لا، أصل لبس الثوبين واجب أو لا، وذكرنا ما يمكن أن يستدل به على الوجوب، واتضح أن الجميع قابل للمناقشة. على كل مر فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وقبل أن نختم حديثنا عن النقطة الأولى، نتعرض إلى مطلبين يرتبطان بها، يعني بالنقطة المذكورة. نتعرض إلى مطلبين يرتبطان بالنقطة المذكورة. المطلب الأول، إننا عرفنا فيما سبق أن الأدلة قاصرة عن إثبات وجوب لبس الثوبين، وهذا يعني لزوم الرجوع إلى الأصل، وقد يقال إنه يقتضي اعتبار ذلك، أي يقتضي اعتبار لبس الثوبين، ومعه يكون قصور دلالة الدليل، عن إثبات وجوب لبس الثوبين ليس مشكلة، لأن المرجع بعد القصور المذكور هو إلى الأصل، فإذا كان يقتضي الاشتغال وعدم تحقق الإحرام من دون لبس الثوبين، فلا يكون القصور الذي انتهينا إليه نافعا في نفي وجوب لبس الثوبين. أما كيف أن الأصل يقتضي لزوم لبس الثوبين، ذلك الاعتبار أنه قبل ذلك، أي قبل أن يقول المكلف لبيك، لبيك اللهم، كان لا تحرم عليه محظورات الإحرام، والآن بين شريطين، الآن يعني شنو الآن؟ إذا لبى من دون إيش؟ من دون الشرك، والآن نشوف هل تحرم عليه المحظورات أو لا، فنستصعب عدم الحرمة السابقة. إذن أصول الأدلة عن إثبات وجوب لبس الثوب لا ينفح شيئا بعد كون الأصل مقتضيا، لعدم حرمة المحظورات من دون ذلك، أي من دون لبس الثوب. عليكم السلام ورحمة الله. هذه شبهة قد تخطر إلى الذهن، والجواب إن لبس الثوبين إما أن يكون واجبا نفسيا تكليفيا، أو يكون شرطا في تحقق الإحرام وقيدا فيه. كالطهارة في الصلاة أو الاستقبال، وعلى الأول أعني إذا شهدنا في وجوب التكليف فنتمسك بالبراءة، ولا أقصد البراءة عن وجوب لبس الثوبين، فإن هذا فنيا باطل، والصحيح إجراء البراءة عن الوجوب النفسي المتعلق بالمركب. ونقول هذا قد اشتغلت ذمتنا بالحج المقيد بالإحرام في الجملة، إن هذا جسمي ولا شك، ولكن شوف هل اشتغلت بالحاج مع الإحرام المقيد بلبس الثوبين، بحيث يكون الوجوب ثابتا بلبس الثوبين أيضا ضمن وجوب كل المركب، إنه نشك في اشتغال الذمة بهذا المقيد بالقيد المذكور. فندرك براءة عن ذلك. هذا إذا كان الشرك بنحو الوجوب التكليفي. وأما على الثاني يعني إذا كان الشرك في كونه شرطا في صحة الإحرام كشرطية الطهارة في الصلاة فنجري البراءة عن وجوب الحاجة المقيد بالشرط المذكور. إذن بالتالي تجري البراءة إما عن الوجوب التكليفي أو عن الوجوب الشرطي كما هو الحال في باب الصلاة، فإنه تارة نشك في وجوب شيء تكليفا فنجري البراءة عن ذلك، وأخرى نشك في لزوم قيد فيها فنجري البراءة أيضا عن الوجوب المقيد. ولكن طبيعي على الثاني نجري البراءة عن الوجوب المقيد أي عن وجوب الحج المقيد بلبس الثوبين. وفي باب الصلاة نقول نجري البراءة عن وجوب الصلاة المقيدة بالطمأنينة مثلا. وأما على الأول فالمناسب إجراء البراءة عن أصل الوجوب، لأن الوجوب وجوب تكليفي مستقل، أي أن المولد من باب الواجب ضمن الواجب. والخلاصة المولد من موارد إجراء البراءة عن اشتغال الذمة إما بأصل الوجوب أو بالوجوب المقيد، ولا يعارض ذلك بالأصل الذي ذكر في الشبهة، أعني استصحاب عدم حرمة المحظورات، فإنه لا ينفي فإنه لا يثبت اشتغال الذمة بأصل الوجوب أو بالوجوب المقيد إلا بناء على حجية الأصل المفيد. وإذا قلت هذا شيء وجيه يعني ان الاصل المذكور لا يعارض البراءة عن اصل الوجوب او عن الوجوه المقيدة الا بناء على الاصل المثبت. ولكن بالتالي جريان هذين الاصلين ينتهي بنا الى نتيجة لا يمكن الالتزام بها. هل النتيجة تصير لا يلزم في الاحرام لبس الثوب للبراءة عن اشتغال الذمة بوجوب لبس الثوب او بالوجوب المقيدة بهما؟ وفي نفس الوقت يلزم ان المحظورات شنو؟ جائزة لاستصحاب عدم الزيارة، وهذه نتيجة لا يمكن الالتزام بها. قلت ان نفس هذه الشبهة تأتي في باب الصلاة، فإذا شككنا في اعتبار قمأنينة في الصلاة أو السورة أو جلسة الاستراحة أجرينا البراءة عن الوجوب المقيد بذلك، ولكن هناك استصحاب ينافي النتيجة المذكورة وهو استصحاب عدم حرمة محرمات الصلاة من التكلم والضحك والأكل وما نجيب به هنا كيف نجيب به هنا؟ والجواب هو ان حرمة المحظورات مرتبة على الصلاة المطلوبة شرعا، والتي تكون هي مقتضى الوظيفة الشرعية. ولو بمقتضى الأصول والقواعد، وحيث أن الأصول والقواعد اقتضت أن الصلاة الشرعية التي اشتغلت بها ذمتنا هي الصلاة ولو من دون سورة أو طمأنينة، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وهكذا أن يرتفع الشك ويرتفع الموضوع، موضوع الاستصحاب وهو الشك، وهكذا الحال في مقامنا. فإن موضوع حرمة المحظورات هو الإحرام الشرعي، يعني الذي تقتضيه الوظيفة الشرعية ولو بمقتضى الأصول والقواعد، وحيث إن الأصول والقواعد اقتضت كفاية التلبية من دون لبس الثوبين فيثبت موضوع الإحرام ويزول الشك، ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وخلاصة كل ما ذكرناه في هذا المطلب انه بعد قصور الادله السابقه عن اثبات وجوب اللبس لبس الثوبين نرجع الى الاصل، وهو يقتضي نفي اشتغال الذمه بوجوب لبس الثوبين او بالوجوب المقيد، ولا يعارض ذلك بالاستصحاب لما اشرنا اليه. هذا كله في المطلب الاول. المطلب الثاني، لو بنينا على وجوب لبس الثوبين، لو بنينا اما بنحو الفتوى او بنحو الاحترام، نسأل هذا السؤال: لو فرض ان المكلف كانت عنده قطعة قماش طويلة وشد قسما منها كأزار والقسم الثاني كرداء، فهل يكفي ذلك او لا بد من شق هذه شقها الى قطعتين ليصدق عنوان الثوبين؟ نقلت الجواهر في الجزء 18 صفحة 233 عن الشهيد في الدروس أنه قال: ما نصه ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأه. انتهى كلام الشهيد. وصاحب الجواز علق عليه بأن هذا لا يكفي لعدم صدق التوبة. اللهم إلا، هاي بعد الشيء صاحب الجواهر، اللهم إلا أن يقال إن الثوبين أخذ كفناية عن تغطية المنطقة التي يسترها الرداء والأزار من دون خصوصية المن لعنوان الثوبين. إنه بناء على هذا يكفي شنو؟ الثوب الواحد. ثم قال: وهو لا يخلو عن وجه. من قال الشيء؟ صاحب الجواهر. أقول ان هذه المسألة شبيهة بمسألة اخرى في باب الطهارة، فانه يلزم في التطهير من البول غسلتان، وعنوان الغسلتين يتوقف علينا على وجود ايش؟ فاصل بينهما، لان الشخص يصب الماء ثم يقطع ثم يصب من جديد. اما اذا صب صبة واحدة طويلة تساوي الصبتين او اكثر بعد شيء كبير او اكثر بعد شيء كبير، فهل يكفي مثل ذلك؟ ان مسألتنا شبيهة بتلك المسألة. وهناك يقال ان النص دل على عنوان الغسلتين وهو لا يصدق من دون فاصل، وعدم الخصوصية من هذه الناحية لا نجزم به. سفر الواحد يجزم هذا فقط تأخذ. وأما في المقام فنقول إذا كان المدرك لاعتبار الثوبين هو الإجماع فنأخذ بما القدر المتيقن، وهو لبس الثوبين بالمعنى الأعم الشامل لما يستر المنطقة ولو بنحو ثوب واحد، فهناك مجال للاكتفاء بثوب واحد. وعما إذا استندنا إلى النصوص فحيث أخذت عنوان الثوبين وهو لا يصدق على الثوب الواحد فالاختفاء به يعني بالثوب الواحد مشكل، اللهم إلا إذا جزم بفكرة الكناية عن تغطيته. ولكن كما ذهب إليه مال إليه منه صاحب الجواهر، ولكنه مشكل. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي يشتمل عليها هذا الأمر الثالث في المسجد، يعني المسجد الامر الثالث لبس الثوبين، هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية في هذا المسجد بعد ان بنينا على لبس وجوب لبس الثوبين نسأل عن كيفية لبسهما، فهل تشترط فيهما كيفية خاصة أو لا؟ ونلفت النظر إلى أن لو رجعنا إلى النصوص السابقة نجد أنها لم تحدد شنو كيفية النفس، وإنما قالت يحرم في ثوبين. وبعضها ذكر أجار وريدة، أما كيف يلبس الرداء مثلا إنه شيء مسكوت عنه. وطبيعي المشكلة أخف بالنسبة إلى الأزار، لأن الأزار عادة ليست له لنفسه إلا كيفية واحدة، غايته منطقة الشد، يعني شد الطرفين، قد تكون وين؟ قد تكون في وسط البصرة، وقد تكون في الجانب من اليمين أو من اليسار، وقد تكون من الخلف، وكل هذا جائز ولا يحتمل اعتبار أن يكون الشد على المرأة وفي وسطها. نعم من حيث مقداره يأتي الحديث عنه في بحث في مسألة أخرى، وأنه يلزم أن يكون ساترا ما بين شنو السر والركب، لكن قصدنا والآن كلامنا في كيفية ماذا؟ لبس، بغض النظر عن مقدار الطول والعرض. فالمشكلة في الاتزار في الأزار رأي موجود، وإنما المشكلة في الرداء، فإن الهيئة المتعارفة في الرداء أن يوضع على المنكبين مثل عباية سحمد الإلابسي الإسلام، يوضع على المنكبين إما مع ستر الصدر مثل ما احنا العباية بعض مرات شنو يجب تلفلف بيه، او من دون ستر هذا، ولكن هناك طريقة اخرى يعبر عنها بالتوشع، وهي ان يوضع احد الطرفين على المنكب الأيسر والطرف الثاني يخرج من تحت الإبط الأيمن، ويوضع ذلك الطرف بعد إخراجه من تحت الإبط الأيمن يوضع لمن يوضع على المنكب الأيسر، يعني بالتالي المنكب الأيسر يكون مستورا، بينما الأيمن يكون بارزا كما يصنعه منه كما يصنعه غيره. إن هذا لبس للرجال، ولكن لهذا نحن، وربما يكون الأمر بالعكس، يعني يستر ياهو يستر الأيمن ويبرز شنو الأيسر. فهل مثل هذه الكيفية جائزة أيضا؟ ذهب غير واحد إلى جوازه، لدعوى أن النصوص لم تحدد كيفية معينة في الارتداء، فيكون المكلف مخيرا بين الكيفية المتعارفة وبين التوشح بإحدى لأحد نحوه. هذا ولكن قد يقال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.